من الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكبره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 67 إن شاء الله تعالى، مع وصايا لقمان على لسان مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة، ومع الوصية السابعة: ولا تصعر خدك للناس، بصفة خاصة. ومع هذه الوصية وما بعدها من وصايا أخلاقية سبق الكلام عن المعنى العام والصلة بين الوصايا وبعضها البعض: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ثم دخلنا في الوصية السابعة ومعناها الخاص، أن تصعير الخد هذا إيحاء واضح متمثل أمام العيان بأن هذا الإنسان ينظر للناس من علو، وأنه مستعل ومتكبر ومختال ومفتخر. ويأتي معنى الاختيال والفخر مع قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، على ما بينهما من عموم وخصوص، لأنه بيلتقي الكبر مع الفخر مع العجب مع الغرور مع الزهو مع الخيلاء مع الاستنكاف مع التيه، عدة معاني. ولذلك الدرس السابق يوم الأربعاء مع نهاية الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن مرادفات الكبر، فتناولنا من هذه المرادفات الزهو. أولا قلنا في الكبر هو إظهار عظم الشأن، وهو خاصة عبارة عن رفع النفس فوق الاستحقاق، والزهو على ما يقتضيه الاستعمال، رفع شيء إياها بسبب مال أو بجاه أو ما أشبه ذلك. يعني ممكن واحد يتكبر بدون ما يكون عنده شيء، ويبقى المرض هذا قلبي فقط، لكن الزهو عنده ما يزهو به على عباد الله من مال أو جاه أو غير ذلك من النعم، وما من إنسان إلا وعنده نعم، قد تكون في نفسه أو خارجه. ممكن إنسان عنده صحة فيزهو بصحته، والثاني عنده عيال فعياله دول بالنسبة له عزوة، فيأتي الزهو. والكبر والكبرياء على ما بينهما من عموم وخصوص، فالكبر قد عرفت معناه، والكبرياء يكون بمعنى العز والملك والسلطان. ولذلك تجيء كلمة الكبرياء في صفات الله عز وجل، وفي الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته أو قصمت ظهره ولا أبالي. ورأينا الفرق بين الكبر والتيه، وإن كان التيه أصله الحيرة والضلال، وإنما سمي المتكبر تائها على وجه التشبيه بالضلال والتحير، ثم الفرق بين الكبر والجبروت. فالجبروت يدل على المبالغة، واللفظ يدل على فخامة المعنى، وهو صورة من صور الكبر، لكنه أشنع منها وأشد، دل على ذلك فخامة اللفظ الذي دل على فخامة المعنى، فجاءت منه كلمة الجبروت. والعجب صنو الكبر، لكن العجب يكون عجبا بالشيء مع السرور به حتى لا يعادله شيء في نفس صاحبه، فيقال فلان معجب، إذا قد يقال معجب بنفسه أو معجب بشيء آخر، والمعجب شديد السرور بما أعجب به. والعجب عقد النفس على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست هي لها. وذكرنا فرقا أيضا بين الكبر والاستنكاف، وكلاهما على الجملة بمعنى واحد، لكن الخصوص بينهما أن الاستنكاف تكبر فيه أنفة، تكبر فيه أنفة، وليس هذا في الكبر أو في الاستكبار. ويستعمل كلمة، تستعمل كلمة الاستكبار حيث لا استخفاف، أما التكبر ففيه معنى الاستخفاف، والاستنكاف فيه معنى التكبر في أنفة. ذكرنا ذلك كبدايات للكلام عن معنى الكبر كتعريف لغوي. طيب يا شيخ، هو الفرق بين الكبر وبين الاستكبار أو مثلا الاستنكاف أو كذا، فذكرنا هذا من باب المعلومة. ثم شرعنا نتناول كلام السلف والعلماء في الكبر، وكم يكون التحذير من هذا المرض الخطير، حتى جاء على لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، وقال له انتعش انعشك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير، وإذا تكبر وعتى وهصه الله، أي احتقره وهصه الله إلى الأرض وقال له اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى يكون عندهم أحقر من القردة والخنازير، نعوذ بالله تعالى. ونقلنا تلك الآثار عن سلفنا الصالح رضوان الله عليه، ومن أهمها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها الله بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ثم انطلقنا نتحدث عن آثار الكبر، وهي على الاختصار من العناوين: الحرمان من النظر والاعتبار، لأن الذي يتكبر لا يتركه الكبر إلا وقد حرمه نعمة الاعتبار أو النظر في عواقب الأمور، فتكون عاقبته الخسران والبوار والعياذ بالله. والقلق والاضطراب النفسي الذي يجنيه المتكبر على نفسه، وملازمة العيوب والنقائص لأنه لا يرى لنفسه عيوبا، والحرمان من الجنة مع استحقاق العذاب في النار، فقد أعدت النار للمتكبرين كما أعدت للمتجبرين وللكافرين، حرمان من الجنة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أو أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رفضه ورده، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. ومن آثاره، آثار التكبر، قلة كسب الأنصار، بل والفرقة والتمزق والشعور بالعزلة، وكذلك الحرمان من العون والتأييد الإلهي، واستحقاق غضب الله تعالى والتعرض لسخط، نعوذ بالله تعالى. ثم بينا في نهاية المطاف حكم الكبر، وأن من الكبر ما يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة يستحق صاحبه الخلود في النار، ومنه ما يكون كبيرة من الكبائر أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن كان التكبر على الله عز وجل أو على رسله أو على الحق الذي جاءت به رسله، فذلك الكفر أو ذلك الكبر الذي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. وإن كان دون ذلك، كان معصية أو كبيرة يخشى على المتلبس بها أو المصر عليها أن تفضي به إلى الكفر فلا يدخل الجنة أبدا عياذا بك اللهم. لكن إن كان دون ذلك فإنه يرجى له أن تكون هناك أمور من المصائب المكفرة، أو تناله الشفاعة، أو يدخل النار فيهذب وينقى، أو يكون ذلك على الصراط حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي في قلبه كبر، إما أن يكون كبرا عن الحق وكراهة له، فهذا المعني بقول الله تعالى: ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولا يحبط عمل الإنسان إلا بالكفر، فهذا كافر مخلد في النار. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا كان كبرا على الخلق وتعاظما عليهم، لكنه لم يستكبر عن عبادة الله ولم يستنكف على حكم الله عن حكم الله، فهذا لا يدخل الجنة دخولا أوليا دون أن يسبق بعذاب، بل له عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق، ثم إذا طهر دخل الجنة. الكلام عن حكم الكبر، وكان آخر المطاف في المحاضرة السابقة، مرتبط بالكلام على أقسام الكبر، موضوع اليوم وما بعده إن شاء الله. أقسام الكبر، ينقسم الكبر إلى ثلاثة أقسام، بعضها أشد من بعض، وإن كانت كلها مذمومة مبغوضة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعند الناس جميعا. هذه الأقسام الثلاثة ذكرها ابن حجر الهيثمي أو الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، فقال: الكبر إما على الله تعالى، وهو أفحش أنواع الكبر، ومثاله تكبر فرعون والنمرود، حيث استنكفا أن يكونا عبدين لله تعالى، بل ادعيا الربوبية. قال تعالى:
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، داخلين أي صاغرين. عبادتي تعمم وتخصص، تعمم فيراد بها كل العبادة التي عناها الله عز وجل بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتخصص فيراد بها الدعاء لأول الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. ولذلك فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقول الدعاء هو العبادة، وهذا هو الحديث الصحيح. أما الدعاء مخ العبادة فحديث ضعيف، وإن كان هو الأشهر، وشهرته عند إخواننا الصوفية بمكان، ومع ذلك فيندر دعاؤهم لله، إنما الدعاء إما لله بواسطة وإما لغير الله مباشرة. لغير الله يفعله كثير من العوام والطغاة والجهل منهم، أما الكبار فيهم علماء وشيوخ طرق كذا يجعلونها بواسطة، وكلاهما ضرب من الشرك والعياذ بالله، يتنافى مع إخلاص العبودية لله عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين صاغرين. ويرادفها قول ربنا عز وجل لن يستنكفا، جاءت في معرض الحديث عن سيدنا المسيح لما قال هو إله وابن إله، فقال الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قالوا أصبح عيسى بدون أب، ربنا قال لهم الملائكة بدون أب وبدون أم، وآدم برضو بدون أب وبدون أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلما تيجي تقارن هتلاقي عيسى أقلهم خلقة، لأن عيسى تربى في بطن امرأة وتغذى على دم طمسها، طمسها يعني حيضها، وجرى من مجرى بولها، ومع ذلك فخلقه آية ومعجزة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لكن ما هذه الآية بجواب آية خلق آدم؟ آدم بلا أب وبلا أم، آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة، ومع ذلك قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والمثلية في القدرة كن فيكون، وإلا فخلق آدم أرقى من خلق عيسى. في تشابه ما بين خلق عيسى وخلق حواء، لكن عيسى من أنثى بلا ذكر وحواء من ذكر بلا أنثى. ففي خلقنا كبشر خلق الله آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بغير أنثى، وخلق عيسى من أنثى بغير ذكر، وخلقنا جميعا من ذكر وأنثى، فتمت دلائل قدرة الله عز وجل. وأرقى من كل هذا الملائكة، لأن الإنسان مهما كان ففيه نقائص، يحتاج للأكل وللشرب، واللي ليه مدخل ليه مخرج، واللي ليه مخرج ليه ريحة، قال له يخرج منه الريح، قال له ومن نواقض الوضوء خروج الريح، أبو هريرة بيحكي ومن نواقض الوضوء خروج الريح، فواحد يقول له ما الريح يا أبا هريرة؟ قال له إيه مش عارف الريح في ساعة نظرة بس ريح له المسألة. ففي واحد عمي ما قاعد بناقش شماس وبعدين بيقول له سيدنا عيسى كان بياكل؟ قال له آه، قال له يعني كان ليه مدخل وليه مخرج؟ قال له آه، قال له عاوز نعبد رب جياص؟ ده بساطة الرجل العامي وأدهش الشماس وقف عند هذا القاضي خلاص. قالك إزاي يا رب يكون كده؟ فعيسى كان كده. ولذلك قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. دي الرتبة بتاعتها. كانا يأكلان الطعام. انظر افهم. ما قالكش حاجة تاني، بلاغة القرآن اللي كان يأكلان الطعام عشان انت بقى تقول يأكلان الطعام، في أكل وفي شرب، في بول وفي غائط، في مرض كده. يبقى دي نقائص لا تليق لا بالله ولا بإذن الله. ففي معرض الحديث عن المقارنة ما بين عيسى والملائكة: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون اللي خلقوا من نور، من نور، لا يأكلون، لا يشربون، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يمتخطون، لا يتزوجون، لا يتناثلون، ولا أي شيء من خصائص البشر أو نقائص البشر، فضلا عن كونهم يعبدون الله أو لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته وهم بأمره يعملون، إلى غير ذلك مما جاء في صفات الملائكة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. أما البشر استنكفوا، واللي استكبر على أوامر الله النمرود. فالنمرود ربنا أعطاه الملك، والملك أعطي لأربعة في الدنيا، ملك الدنيا بأسرها كذا قال المؤرخون. أعطي الملك لأربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان. أما الكافران فالنمرود وبخت نصر. النمرود قصته في القرآن، وبخت نصر مذكور في القرآن بالإشارة لا بالاسم. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبير. كان مع الإفسادين تبع بني إسرائيل، مرة عذبهم بخت نصر والمرة الثانية طيطس الروماني. ده فيما قبل الإسلام، ده فيما قبل الإسلام. فبخت نصر ده ملك الدنيا برضه، وليه اسم تاني يعني الاسم التاني غير بخت نصر ولك نبوخذنصر. أنا شايف الاثنين أوحش من بعض بصراحة، يعني بخت نصر أو نبوخذنصر ده زي حكاية النمرود. بس النمرود بقى إيه؟ لما ربنا اداله الدنيا والملك كله، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أنا أحيي وأميت. بقول لك في التفسير حب يعمل تمثيلية كده زي بيعملوها الجماعة يقول هات واحد محكوم عليه بالإعدام وادوله براءة وقال ميت أحييته، وهات واحد من برا بريء وحكم عليه بالإعدام وهذا حي أمته. سيدنا إبراهيم يفهم فيه يا جدعان، قل له الإحياء والإماتة مش كده يا نمرود. الإحياء والإماتة يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، واعد ووضح له. لا غبي خالص ما بيفهمش أبدا، كلهم كده باين عليهم يعني. يا سلام لو بيفهموا شوية، يا سلام لو شوية دين، يا سلام لو شوية وطنية حتى. فالمهم طلع غبي خالص ما بيفهمش. راح سيدنا إبراهيم قال له بقول لك إيه، أنت شايف الشمس ولا كمان تكون ما بتشوفش؟ قال له أنا مش هقول لك إنك تخلق شمس زي الشمس دي، أنت أحقر من ذلك وأعجز. حول مسارها بس، ربي يأتي لها مشرقات أنت من المغرب، أنا مش عايزها منك أكثر منك. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت يقول لك فنجر عينيه وفتح بقه وعمل زي قبله كده إيه ده. فبهت الذي كفر إن الزبانية اللي قاعدين في المناظرة والناس يضحكوا النمرود مش عارف يرد على إبراهيم، إبراهيم غلب النمرود كذا. طيب فرح حبي يعني يحافظ على ما تبقى من ماء وجهي وقال له اسمع إبراهيم شمس إيه وقمر إيه، أنت بتغني هنا ولا إيه؟ هنا البقاء للأقوى، قل لربك يحاربني واللي يغلب يبقى هو الرب. شوف الاستكبار بقى. فأوحى الله إلى إبراهيم اجعل النمرود يجمع جيشا. جمع جيش ما واحد بيحكم الدنيا كلها، فجمع جيشا ضاق به الفضاء وهو واقف ينتظر فين جيش ربك يا إبراهيم، فين جيش ربك يا إبراهيم. ربنا أن أنزل له جيشا يليق بمكانته. المتكبر ده عند الله أهون من الجعلان وأهون من الذرب وأهون من الذباب وأهون من البعوض. فأرسل إليه جيشا من الذباب، ذباب مسوم معلم، تنزل الذبابة عارفة صاحبها، تنزل له في حتة كده مقتل تقتله. إلا الذبابة اللي نزل النمرود عندها وصايا خاصة، أنت الليلة تخليها ليلة حمراء عشان في الآخر هتبقى ليلة سودة. يعني تبقى ليلة حمراء، تغني له شوية شوية وترقصي له شوية شوية، بس فين مقر الحفل؟ داخل أنفه. فبدأت تغني، وغني الغنى بتاعها زن بقى طنين وترقص، وهو يحاول يطلع الرقاصة دي من أنفه أبدا، تدخل لجوه لغاية لما دخلت بعيد عنك وهو طار لبه ويقول للناس اضربوني خليها تطلع. فضربوه بما يملكون من المراذل والنعال حتى مات تحت وطأة النعال. وكذا شأن المتكبرين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ولذلك عند تفسير الآية يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عند هذه الآية يأتيك تفسير نهاية النمرود، وكأن الآية يعني نزل فيها مش فيه ولا حاجة، بس ده مثل يضربه الله عز وجل العظة والاعتبار. والآية كمان فيها عظمة وإعجاز علمي لسه العلماء قاعدين ياخدوا منه لغاية النهاردة. ليه؟ لأنه لقوا أنه الذبابة الحشرة الوحيدة الجهاز الهضمي بتاعها بره جسمها، خرطوم كده تنزله على الحاجة الحلوة تذيب الحاجة دي مباشرة، أي حشرة تانية تأخذ وتدخل المعدة وحليني لما تمتصها. ولذلك على طول هم في الاختبارات والتحليلات بتاعتهم بقى يلحقوا الحاجة اللي كلتها أي حشرة تانية تطلع زي ما هي، إلا الذبابة أول ما تنزل بخرطومها على قطعة السكر البطيخ تدوبها وتخليها المادة اللي تقدر تاكلها وتمتصها وخلصت. هات أطباء الدنيا أبدا. وهو قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ده معنى ما كانش حد من علماء القدامى يعرفه، بس لما العلم اكتشف هذا وجدوه في قول الله. والقرآن حمال وجوه. طيب عشان ما روحش بعيد عن قضية في أحدهما داء وفي الآخر دواء كما قال سيد الأنبياء إمام الأطباء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر داء. كلام صحيح قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أعدوا الجماعة العقلانيين بطلوا أرف بقى، ايه واحد الذبابة نزلت في كوباية الشاي بتاعته يغمسها يعني؟ هو مش كوبايتين غيرها ولا ايه؟ وليه يغمس ومين اللي قال انه احد جناحي هداء والاخر ويقولوا كلام وعلى مدى قرن كامل؟ والابحاث يؤكد بعضها بعضا صدق امام الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام. اي نعم ماده الميكروفاج سبحان الله احد الجناحين داء والاخر داء. واطباء يعني ما لهمش دعوه بالاسلام واثبتوا هذا وفيهم الاسلم بسبب هذا. يبقى الكبر على الله مثاله كبر فرعون والنمرود. وفرعون انتوا عارفين طبعا عارفينه طبعا ده احنا كل الحكايه عاوزين ينسبونا للفراعنه يقول لك بلد الفرعون. تخيلوا في الاعلام المصري لما السفينه اللي بتاعت قناه السويس قعد يقول لك قال ايه لما جنحت وقفلت القناه يقول لك لعنه الفراعنه. واحد يقول مش عارف كان في شويه موميات عندنا في المتحف المصري وعاوزين ينقلوهم ومش عارف ايه فالجماعه دول زعلوا فلعنة الفراعنة عملت. يا الله قاعدين بقى يغنوا على لعنة الفراعنة. وطبعا يقول لك الحضارة الفرعونية واحنا كذا وقاعدين يتكلموا على اولاد الفراعنة حسبنا الله ونعم الوكيل. ففرعون قضيته ايه؟ أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي. أفلا تبصرون؟ طبعا من باب الكبر بتاعه والعلو قال إنه تجري من تحتي ما كلها الأنهار تحت ولأنها جاية من فوق. ومصر دي كانت أثيوبا كانت جزء من مصر. السودان لغاية الحكم لغاية انقلاب 52 في أيام الملك حكم الملك كله السودان مصر والسودان.
ليبيا مش تبعكم. ليبيا مش تبعكم.
ليبيا كانت جيران كنا بنكرمهم يعني. ليبيا وتونس والجزائر كانوا يسمى شمال أفريقيا. فكانت مصر واسعة قوي. مش واقف عند دينار تيران وصنافير المهم. فعشان كده راح أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار نهر النيل والنهر الأزرق والنهر الأبيض. وكان في أنهار وفي نهر كان بيجري في الصحراء الشرقية ونهر بيجري في الصحراء الغربية. والأقمار الصناعية أثبتت هذا. فكان في أنهار فعلا في مصر ليست نهر النيل لأن النهار ده خلاص هو نهر واحد وأثيوبيا بتعمل سد النهضة وعشان أهل مصر يموتون جوعا وعطشا جوعا بالقضاء على الثروة الزراعية وبعدين عطشا ما يلقوش شوية المية وهيدوروا على إنه حللوا عزكم الله مياه الصرف الصحي. وده موجود دلوقتي في الأرض الزراعية بس لسه داخل على مرحلة إنه يحلل يعملوا المية دي للشرب وكده يعني. ففرعون شاف كده وشاف اختار ملك مصر. ومصر من قديم يعني لما لقب أم الدنيا ده مش دلوقتي يعني ده من زمان. وكانت حاجة كده يعني يتندر الناس بما فيها من حضارة وغنى وثراء. ولغاية عهد الحكم اللي اسمه الملكي ده شوف لما يكون أيام الملك فاروق ومصر بتقرض انجلترا وتقرض امريكا الكلام ده ثابت. كانت انجلترا دي كان اسمها الايه بريطانيا العظمى وكانت تيجي تستلف فلوس من مصر. يعني مصر دي كانت فعلا حاجه. وشوف سيدنا عمرو بن العاص لما حكى سيدنا عمر عن مصر بتاع وقال له سيبني انا افتح مصر وشاء الله فتحت مصر ودخلها الاسلام. مصر كانت عظيمه كانت وكانت خزائن الأرض وكانت تسمى في عهد سيدنا يوسف بالسلة الزراعية للعالم كله. كل العالم أكل من القمح بتاع مصر في أيام سيدنا يوسف لما قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وظبط المسألة وكل الدنيا اللي موجودة بقى تيجي تأكل من السلة المصرية.
والمخازن بتاعك موجودة وقت الآن يا دكتور؟
موجودة، الصوامع آثارها موجودة في الشرقية.
مش الشرقية
يا
دكتور، الرقص والكلام.
نعم.
حاجة تبع بالبيس.
أيوه بالبيس شرقية. هناك الحاجات اللي بتاعت من أيام الحكم الفراعنة وحكم الهكسوس. طبعا الملك اللي كان يتكلم عنه القرآن مع سيدنا يوسف هو كان أيام الهكسوس، وبعدين جاء الحكم الفرعوني. فرعون بقى مسك بعد حكم الهكسوس وإلا هو يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. اتفرع. طبعا القصة طويلة وحكيتها قبل كده في القضاء والكلام عن التوحيد والشرك. فأول القصة وهذه الأنهار تجري من تحتي، وآخرها فأجراها الله من فوق. والمصيبة لما قال لهم كده المصيبة فاستخف قومه فأطاعوا. والمصيبة دي فينا إلى يوم الناس هذا. شوف اللي بيحصل الآن في مصر شيء لا يطاق، ومع ذلك تسلم الأيادي. تسلم الأيادي. فأدي دي المصيبة بتاعت الشعب المصري، ولذلك ربنا قال عنه في آية سأريكم دار الفاسقين. ليه؟ فاستخف قومه فأطاعوه. عشان كده فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فجعلناهم سلفا ومثل الآخرين. راح فرعون. فرعون هو بيغرق، قعد ينادي على موسى ويقول له يا موسى إني أغرق. عمل فيها العندليب، ولا العندليب اللي عمل فيها زيه؟ ما عرفش يتنفس تحت الماء زي العندليب. المعجزة الأخيرة اللي ظهرت غرق. فده شغل التكبر على الله عز وجل. بس ربنا بيمهلهم كتير قوي. يا على الإمهال بتاع ربنا، والله حاجة هقول لك إيه. ما قلش هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. وقال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى ده مثال للكبر على الله عز وجل، مثاله فرعون ونمرود، وتكبر أو كبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمتنع من الانقياد له تكبرا أو جهلا وعنادا، كما حكى الله عز وجل ذلك عن كفار مكة وغيرهم من الأمم. ما هو ربنا بيقول له فإنهم لا يكذبون، والله أنت عندهم أصدق من الصدق نفسه. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف أبو جهل اسمه فرعون الأمة، بيقولوا له يعني الموضوع بتاع محمد، وكان بيعمل حاجات عجيبة لما كان يسمع القرآن ويتأثر به ويتوعد بنو، يتوعد كفار مكة إنه محدش يسمع القرآن لا من محمد ولا من أبي بكر ولا شيء. وبعدين بالليل كده كله يتسلل، وبعدين يصطوا في بعض بالدنيا ظلمة بقى. احنا مش قلنا ما حدش يروح؟ لو انت لو اجابه كنت ايه اللي وداك كده؟ طب خلاص ما حدش يروح تاني. وكل ليلة والقرآن سبحان الله يجذبهم. قلت لهم واحد قاعد مع فرعون يعني اللي هو فرعون الأمة يعني مع أبي جهل، يعني موضوع النبي محمد ده يعني ايه رأيك انت كده؟ ما حدش معانا دلوقتي. قال له والله محمد في أصدق من محمد؟ ما في أصدق من محمد، والله ما جربنا عليه كذبا قط. ده غير اللي كان بيحصل لي أنا لما كنت بفكر أزيه، لما جرحي حاول قال لهم مش قاعدين كده في الندوة، قال لهم انا راح اخلص لكم على محمد. ولو راح والنبي عليه السلام في عند الكعبة ساجد، وإلا يلاقي كده زي فحل فغرفاه وهيبتلعه ويرجع لورا ويرجع القهقرة، وبعدين وشه يصفر وحالته بالبلى، ويرجع يروح لهم ايه في ايه. والله لو كنت لو قربت من محمد لكان خلاص. فسبحان الله حاجات دي، قال له لا ما فيش أصدق من محمد عليه الصلاة والسلام. كل الحكاية كنا وبنو هاشم، بنو هاشم دول كانوا مسيطرين على كل حال، ما كانوا ما فيش بيت تاني ولا بطن من بطون قريش بتذكر جنب بني هاشم. بنو هاشم ليهم السقاية وليهم الوفادة والرفادة وكل شيء، بنو هاشم بنو هاشم، وإحنا كأننا يعني صفر على الشمال. عادنا ننازعهم ونطالبهم ونقول لهم ما ينفعش كده، خلونا جنبيكم احنا كلنا قريش، هو انتوا لماذا تستأثرون بالبيت الحرام وبهذه يعني المناقب؟ هل فخذنا منهم بعض الشيء وصرنا نحن وهم كفرسي رهاب، عندهم سقاية عندنا وفادة أو رفادة عندهم، بعد ما بقينا كفرسي رهاب قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي وأنا لنا بنبي. طب احنا نجيب نبي منين؟ فلهذا لن نؤمن به أبدا. يبقى قضية ايه؟ كبر. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا الكبر ينطبق على كل من لا يخضع وينقاد لهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في كبيره وصغيره، في مجمله وتفصيله. ولذلك قال الله فلا وربك لا يؤمنون. شوف بقى القسم ياخذ بنفسه بالطريقة دي، عاوز واحد يكون عنده فقه لغة ويقعد بقى يحلل لك فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي شغلانة حتى لو كانت صغيرة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيبدا التكبر على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو العياذ بالله من الكفر، وإما على العباد. يبقى خلصنا التكبر على الله وعلى رسوله، وإما على العباد وإما على العباد بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره، بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدريه فيأبى على الانقياد له، يأبى أو يتأبى على الانقياد له أو يترفع عليه ويأنف عن مساواته، ويأنف من مساواته. وهذا وإن كان دون الأولين تكبر على الله وعلى رسوله، إلا أنه عظيم إثمه أيضا. الأول من جنس الكفر، ده من جنس الكبائر، لأن الكبرياء والعظمة إنما يليقان بالملك القوي القادر المتين دون العبد العاجز الضعيف. فتكبره فيه منازعة لله في صفة لا تليق إلا بجلاله، فهو كعبد أخذ تاج ملك وجلس على سريره، فما أعظم استحقاقه للمقت من الرعية الذين يحبونه، وأقرب استعجاله للخزي، فما أعظم استحقاقه للمقت وأقرب استعجاله للخزي. ومن ثم قال تعالى كما مر بنا في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أهلكته أو عذبته أو قصمت ظهره ولا أبالي. إذن فالكبرياء والعظمة من صفات الله عز وجل لا تكون لغيره. هذا في باب أقسام الكبر من بعد حكم الكبر. ومما هو قريب من ذلك الكلام عن درجات الكبر، قاله ابن قدامة المقدسي رحمه الله: واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، لكنه يحاول قطع أغصانها. الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنه، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم أو محتقر لهم، وهذان أي العالم والعابد قد جهلا ما أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هتتكبر على الناس بإيه؟ ولي يعني، سواء كان بعلم ولا بعبادة، وأي يد لك في هذا وأي فضل. وسيأتي تفصيل ذلك في العلاج إن شاء الله. الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس، يعني الإنسان يفتخر مثلا بحسبه ونسبه وما إلى ذلك ويزكي نفسه، وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب، وده كثير في البلاد والعباد والعياذ بالله. وانتم مين؟ وانتم عيلت عندنا في الصعيد العلاج بقى العائلات والقبائل. خلي عيل مثلا من عيلة دون يتطاول على عيلة تانية شايفة نفسها ولا معروفة في التاريخ بانه دول عيلة فلان، ومن امتى وازاي وشغلان. الناس تواسيه ابدا. فالذي لا له نسب شريف استحقر من ليس له ذلك النسب وان كان ارفع منه عملا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول الرجل للرجل: انا اكرم منك. انت عارف انا مين؟ ابن مين؟ انا اكرم منك، وليس احد اكرم من احد الا بالتقوى. قال الله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
كن ابن من شف واكتسب ادبا.
نعم،
يغنيك محموده على النسب.
اي نعم، شوف انت فيك في الشعر ما شاء الله، انا مش حافظ. وعندك الحديث: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالذي يتكبر بالمال أو بالجمال أو بغير ذلك، هذا التكبر بالمال أو الجمال أو القوة أو كثرة الأتباع ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود وبين العلماء بكثرة المستفيدين والأتباع. ومما قرأت في هذا أن الإنسان وهو يتكبر بالقوة مثلا يقال له: هل لا نظرت لنفسك وقد شاكتك شوكة أو أصابتك حمى؟ مسكين ابن آدم ما أضعفه، يعني بيبقى شوف بطل مصارع ولا كمال أجسام، لكن هو مع الشوكة ولا مع شوية الحمى خلاص، وخلق الإنسان ضعيف. طيب هيتكبر بالحسب والنسب، أنت لا تتكبر بشيء يخصك إنما تكبر بشيء لغيرك. لك أبوك القريب في عالم القبور يأكله الدود، وجدك البعيد صار ترابا منذ أمد بعيد. هتتكبر على الناس بالمال والغنى والثراء، المال يروح ويجيء، كم من غني صار فقيرا وكم من فقير أصبح غنيا، والذين يتباهون بالغنى هم اليهود، وهم ملوك المال في الدنيا، وأف لشرف سبق به اليهود. وشوف في القرآن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أو تتكبر على الناس بالجمال، الناس يتفاوتون في الجمال، لكن هل لا نظرت إلى باطنك نظر العقلاء لا إلى ظاهرك نظر البلهاء؟ والجمال شرف يتباهى به ناقصات العقل من النساء، مجالس النساء لا تخلو من هذا، وممكن تقول إلا من رحم ربي، يعني ممكن تقول وممكن ما تقولش، وانت مطمن يعني وانت مطمن. فطيب لا ده التليفونات يعني الحمد لله البث مباشر. أو تتكبر على الناس بعلمك، العلم حجة، حجة الله، إما لك وإما عليك، فالذي هو له لا يتكبر بعلمه إنما يعمل بهذا العلم ويرزقه التواضع والأدب، والذي يتكبر بعلمه فبشره بالنار.
وقد قيل
هيكون من باب أردت أن يقال وقد قيل، وقد قيل في هذا أيضا: وعالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوسد، وهو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكر منهم: ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله. الحديث: فبما تتكبر؟ بالملك. ده الملك من أهم أسباب التكبر، لكن يقال لك: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، فلما علا مات، والعلو موجود،
لم يعتبر بنا
شيء، العلو الآن موجود بالكل، ومستنيين ايه؟ مات، هيموت الكل، سيموت الإنس والجن يموتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويأتي الوقت الذي يقول الله عز وجل فيه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ما في حد بيجيب، إنما هو الله يجيب بنفسه على نفسه، لله الواحد القهار. فعلامة التكبر عباد الله. وهناك مظاهر وسمات تظهر على المتكبر في صفاته وحركاته وسكناته تدل على ما وصل إليه من الكبر أو العجب بالنفس وازدرائه للآخرين. ومن ذلك أن يحب قيام الناس له أو بين يديه، مظهر من مظاهر أن يحب قيام الناس له أو بين يديه. وقد قال علي رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام. شغل المتجبرين. ولذلك قال أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ومن مظاهر الكبر ألا يمشي إلا ومعه غيره، يمشي خلفه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشي خلفه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرف من عبيده. شوف بقى عبد الرحمن بن عوف أكبر أغنياء المسلمين، شعبندر التجار، يمشي مع العبيد فلا يعرف من عبيده إذ كان لا يتميز عنهم في صورة ظاهرة. ومشى قوم خلف الحسن البصري فمنعهم وقال ما يبقي هذا من قلب العبد، أنتوا تمشوا وراي وتفتنوني. وألا يزور غيره، يعني من مظاهر الكبر أنه أنا أروح لفلان، ألا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين. روي أن سفيان الثوري قدم الرملة فبعث إليه إبراهيم بن أدهم، الاثنين ما شاء الله، فبعث إبراهيم بن أدهم إلى مين؟ سفيان الثوري، أن تعال فحدثنا. كده الرسالة راح تقول له كده تعال فحدثنا. ممكن سفيان يقول لا، إنما العلم يؤتى إليه، إيه اللي تعالى فحدثنا دي؟ فجاء سفيان طائعا فقيل له يا أبا إسحاق تبعث إليه بمثل هذا؟ يعني تقول له تعالى حدثنا، تعالى زرنا نكرمك كذا، إنما تعالى حدثنا. قال أردت أن أنظر كيف تواضعه، أردت أن أنظر كيف تواضعه. ومن مظاهر الكبر أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه. قال ابن وهب جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد فمس فخذي فخذه فتنحيت، فنحيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجرني إلى نفسه وقال لي لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة وإني لا أعرف رجلا منكم شرا مني. يتواضع أو يهضم نفسه. وقال أنس خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت الوليدة من ولائد المدينة البنت الصغيرة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده منها حتى تذهب به حيث تشاء. تأخذ من يده وتقول له تمشي به، يمكن تكون عاوزة تشتري حلاوة ولا أي حاجة. عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر الكبر أن يتوقع من مجالسة المرضى والمعلولين ويتحاشى عنهم. دخل رجل وعليه جدري باد على وجهه قد تقشر، الجدري لما يبدأ ينشف يعمل قشرة كده قد تقشر. جاء هذا الرجل ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعنده ناس من أصحابه يأكلون، فما جلس إلى أحد إلا قام من جنبه، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يحبس عن طعامه مجذوما ولا أبرص ولا مبتلا إلا أقعدهم على مائدته. ومن مظاهر هذا الكبر أيضا ألا يتعاطى بيده شغلا في بيته، يترفع عن أنه يشتغل في البيت، يعني صعيد عندنا كده يعمل يشتغل في البيت، وما للولية لعدة في البيت تعمل إيه؟ يعني شوف كوباية الماء ما يجبهاش نفسه. لكن هذا مظهر من مظاهر الكبر، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهله وفي مهنة أهله، وكان يبقى في المسجد وقضايا المسلمين وقضايا الأمة، يدخل البيت وبعدين يرفع هذه ويضع هذه ويحط هذه ويشيل هذه، وربما قم بيته وخاط ثوبه وحلب شاته صلى الله عليه وسلم، يساعد زوجته ما فيش مشكلة. بس يعني يا رب زوجته ما تستغلش الموقف وتحط له المعين كل يوم. فروي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتاه ليلة ضيف وكان يكتب على السراج، فكاد السراج ينطفئ. يفتكر السراج بتاع زمان اللمبة العويل، أول ما تبدأ الشعلة كده إيه تحترق، يبقى خلاص النور يبقى خافت جدا، فيجي يصلحوه كده، يطلعوه بإبرة وحطوا له شوية في الزيت، أو البديل عن الزيت كان بقى الغاز والجاز. فكاد السراج أن ينطفئ، فقال الضيف لأمير المؤمنين أقوم إلى المصباح فأصلحه، أزود الشعلة شوية فوق كده. فقال عمر ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال أفأنبه الغلام الخادم الموجود عن سيدنا عمر؟ فقال هي أول نومة نامها، لسه نايم دلوقتي، سيب اتركه. فقام عمر وأخذ البطة، يعني الآلة اللي يرفع بها الفتيل دي، وملأ المصباح زيتا وأصلح المصباح فأضاء. فقال الضيف قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال سبحان الله، قمت أنا عمر ورجعت أنا عمر، قمت أنا عمر ورجعت أنا عمر، ما نقص مني شيء.
ومات هو عمر وما زال هو
رضي الله عن عمر. فكان هذا إذن عن أهم مظاهر الكبر من بعد أحكام الكبر وأقسامه. ويبقى الكلام إن شاء الله عن أسباب الكبر وبيان بواعثه وعلاجه، فللحديث بقية إن شاء الله. رب البرية، يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.